إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، إلى آخر ما سيذكر بحول الله عز وجل وقوته. يقول الله عز وجل: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. كنا قد وقفنا في الحصة الماضية عند هذه الآية الكريمة، وتحدثنا عن طرف من معناها، وبينا بأن الله عز وجل يخبرنا في هذه الآية أن العجل والعجلة هي من جبلة الإنسان ومن طبيعته، ولا يسلم منها إلا من رحمه الله عز وجل. فالناس يختلفون في درجة العجلة والاستعجال، لكن لا يخلو منها إنسان، لأنها جبلة وطبيعة في الإنسان. خلق وكأنه الإنسان لم يخلق من العجل، وإنما لما أصبحت هذه الصفة ثابتة ولازمة له لا تكاد تفارقه، صار كأنه خلق من العجل. خلق الإنسان من عجل، وفي آية أخرى: وكان الإنسان عجولا. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. إذن العجلة هي كما قلنا صفة من صفة الإنسان، جبلة وطبيعة فيه، لكن الإنسان يستطيع أن يتغلب عليها بالتأني. هي صفة صحيح أنها صفة لازمة للإنسان، سجية له، ولكنه يستطيع أن يتخلص منها عن طريق التأني والتروي، وهذا يحتاج إلى تمرين وإلى تربية. كما أن الله عز وجل جبل الإنسان أيضا على حب الشهوات، لكن الإنسان يستطيع أن يكف نفسه وأن يتجاوز ويتغلب على هذه الشهوات. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين هذه جبلة فطر في الإنسان، لكن الإنسان يستطيع أن يتجاوزها وأن يتغلب على نفسه وأن يكفها عن الشهوات المحرمة، لأن الله عز وجل قال في آية أخرى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن فالإنسان إذن يستطيع أن ينهى نفسه عما تهواه، وما تواه نفسه هو مما جبل عليه وأحبه وفطر عليه. لذلك كانت العجلة أيضا وإن كان صفة من الإنسان في الإنسان وجبلة من جبلاته وسجية من سجاياه، لكنه يستطيع أن يتغلب عليها بالحلم وبالتأني وبالثبات. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. وهذا هو الاستعجال المذموم، الاستعجال المذموم، لأن الاستعجال في الحديث التأني من الله والعجلة من الشيطان، وهناك تأني محمود وهناك تأني مذموم. فالله تعالى حينما تحدث عن موسى عليه السلام قال وما أعجلك عن قومك يا موسى، هذا نهي، يعني الله تعالى يعني يقول له لما استعجلت، وما أعجلك عن قومك يا موسى، لماذا تركتهم أتيت؟ قال هم على أثري. فالاستعجال الأول منهي عنه، والذي جاء بعده ممدوح، قال وعجلت إليك ربي لترضى، عجلت إليك يا ربي لترضى. فعجلته إلى الله وسرعته إلى استجابة أمر الله، هذا ممدوح، هذا ممدوح على الإنسان أن يبادر إلى الطاعة، أن يبادر إلى فعل الخير، أن يتعجل في فعل الخير. لكن العجل التعجل المذموم هو في اتخاذ مواقف خاطئة قد يندم الإنسان عليها مرات ومرات. وهذه هي الصفة، هذه العجلة اللي مذمومة في الإنسان، وهو أن يتعجل وأن يحكم وأن يتخذ القرار بدون روية وبدون تأني وبدون تفكير وبدون تأمل. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. وكما قلنا، كنا أشرنا سابقا إلى أن هذا الاستعجال حاصل من المؤمنين وحاصل من الكفار. فالمؤمنون يتعجلون إنزال العقوبة بالمكذبين الضالين المفسدين في الأرض، المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم في ذلك الوقت قريش، والكافرون المشركون يستعجلون العذاب استهزاء وعنادا وكفرا. المؤمنون يستعجلون ويتمنون أن يأتي الهلاك الصاحق للمشركين في الحين بدون تراخ ولا تأخير، والكافرون لا يؤمنون بما أعد الله لهم يوم القيامة من العذاب، ولذلك هم يستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لأن هيا يقول ذلك على سبيل التكذيب وعلى سبيل الاستهزاء وعلى سبيل السخرية. ولك قال عز وجل خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. فآياتي سترونها، آيات الله، وآيات هنا هو هلاكه للظالمين وانتقامه منهم، إنه سيأتي، ولكن الله عز وجل لحكمته جعله وقتا وحد له حدا، فلا يمكن أن يأتي قبل وقته استجابة لرغبة الناس. إن الله تعالى يتصرف بحكمة يعلمها هو سبحانه وتعالى، ويجعل لكل شيء وقتا وزمانا يحصل فيه، فلا يمكن أن يحصل قبل ذلك. سأريكم آياتي فلا تستعجل، يا آيات الهالكة الماحقة، يا أولئك المكذبين، فلا داعي إلى الاستعجال، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. إذن في الآية الأولى تقول خلق الإنسان من عجل، ويقول فلا تستعجلون. هنا نفهم كما قلنا في البداية بأن الاستعجال وإن كان جبلة من جبلة الإنسان وسجية من سجاياه، لكنه يستطيع أن يتجاوزه ويستطيع أن يتغلب عليه ويستطيع بالتأني وبالحكمة. وذلك لا يمكن أن يكون هناك تناقض بين أن الإنسان خلق من عجل، ربما يقول لك واحد يعني أن يقول قائل إذا كان الإنسان خلق من عجل لا يستطيع أن يتخلص منه، فكيف ينهاه الله عنه فليقول فلا تستعجلون؟ هنا يخبر أنه من جبلته، وهنا يقول فلا تستعجلون، كأن هذا يكون ما يسميه تكليف بالمحال، يعني والتكليف بالمحال لا يجوز، يعني بما لا يستطيع الإنسان. لا، أن الاستعجال وإن كان سجية من سجايا الإنسان لكنه يستطيع كما قلنا أن يتخلص منه. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. والإنسان كما قلنا يعني من طبيعته العجل أو يتعجل ويبادر يعني هكذا بسرعة. لك واحد المرة واحد من الشام التقم واحد من المغاربة والمغاربة معروف قال لك بالعجلة يعني بالقلق، قال لك فيهم نزاق يعني تعصب يعني بسرعة يعني غضب بسرعة ينفعل. قال لك تلاقى مع ذلك الشامي قال له أنتم المغاربة يعني ما شاء الله ناس طيبون ناس أخيار ناس كرماء إلى آخره، وهكذا واصل يمدحهم إلا أنه فيكم أحد الخصلة. قال لك استقل لك المغربي قال له ما هي؟ قال له هي هذه، قال له هي هذه اللي هذه هي الاستعجل يعني الغضب بسرعة، قال له هي هذه هي اللي مش مزيانة يعني مصبرش ما خلاش تيكمل حتى يقولها بسرعة بسرعة انفعل. قال له هي هذه هذه اللي هذه اللي ماشي مزيانة فيكم. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون، لا تستعجلون فإن لكل أجل كتاب. قال تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، وهذا هو الاستعجال ديال المكذبين، يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، لأن الله تعالى لأن الله عز وجل هددهم ووعدهم بنزول العقاب بهم، فهم لأجل هذا التكذيب أنهم لا يؤمنون ويستعجلونك بالعذاب كما قال في الآية الأخرى ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، يستعجلونك بالعذاب أمر في غاية الغروبة في غاية الغرابة والتعجب يعني أن يستعجل يقول هيا أنت تتوعدنا هات، قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. إذن فهم يتصرفون هذا التصرف ويستعجلون هذا الاستعجال نتيجة لأنهم يكذبون بيوم الدين وأنهم ما فيه لا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار ولا حساب ولا شيء، فلذلك يقول هات ما عندك، ولذلك كانوا يستعجلون يستعجلونك بالعذاب ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين ويقول متى هذا الوعد يعني هات، فكانوا يظنون أن بسبب التأخير الحاصل في نزول العذاب بهم أنه ما فيه عذاب وأن هذا العذاب غير 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 واقع وغير ممكن. إذن خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، كما قال تعالى لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، هذا سؤال لكنه يحتاج إلى جواب، فالجواب الآية محذوف، وهذا الاستعمال شائع وسائغ في القرآن الكريم وفي اللغة العربية. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون لما تعجلوا ولما قالوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، لكن جهلهم بهذا اليوم وجهلهم بهذا العذاب هو الذي جعلهم يستعجلون ويستهزئون ويسخرون. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون، هذا شرط، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، الجواب لما تعجلوا، لما تعجلوا ولما طلبوا ولما قالوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، في الجواب ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، الجواب لرأيت عجبا، لو رأيت هذه الحالة التي يقبض فيها الملائكة أرواح الكافرين ويضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون ذوق عذاب الحريق، لو رأيت هذه الصورة لرأيت أمرا مفجعا، أمرا عجيبا، أمرا خطيرا، أمرا مخيفا. إذن هذا كما قلنا هذا الاستعمال سائغ وشائع في اللغة العربية. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون، يعلمون الذين كفروا حين لا يكفون، يعلم علم هنا إما أن تكون علم معنى عرفة ويسموها النحويون علم العرفانية كما يقول ابن مالك رحمه الله في خلاصته لعلم عرفن وظن تهمة سعدية لواحد ملتزمة، فعلم هنا بمعنى عرفة تتعدى إلى مفعول واحد فيكون مفعولها هو حين، بمعنى الوقت يعني. والمعنى لو يعلم الكفار اليوم الذي ينزل بهم العذاب في جهنم لما قالوا متى هذا الوعد ولما تعجلوا. أيوة فتكون عالمة بمعنى عرفة وهي تنصب مفعولا واحد. ويحتمل أن تكون عالمة من العلم وتكون قصد بها أن تكون لازمة فعل لازم بيكون شيء فعل متعدي، لأن لما يكونش مقصود منه الوصول إلى المعلومة إنما مقصود منه حصول العلم. لو يعلم الذين كفروا أي لو حصل عندهم العلم، مقصود هو ثبوت العلم وليس ثبوت المعلوم، كما في قوله تعالى والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار. لا مش الآيات، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فهذا الفعل هذه علم هنا يعني لازم، علاش؟ لأن المقصود منه هو ثبوت العلم والجهل به، حصول العلم والجهل بالعلم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعني هل يستوي العالم والجاهل؟ وليس المقصود يعني حصول المعلوم، بل المقصود حصول العلم. هل يستوي العالم والجاهل؟ وليس المقصود أن يعلم شيئا، وإنما المقصود هو حصول العلم نفسه. فكذلك في هذه الآية هنا لو يعلم الذين كفروا أي لو حصل عندهم علم لما تمنوا كما قلنا ولما طلبوا الاستعجال بالعذاب. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار، لو يعلم الكفار الحين أو الوقت الذي يكون والعياذ فيه في النار، والنار قد أحاطت به من كل جهة، من أمامهم ومن خلفهم بل ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم، حين يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم. وهذا من أصعب العذاب، أن يعذب الإنسان من جهة وجهه ومن جهة ظهره، وتكون النار أيضا من فوقه ومن تحت رجله، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. إذن لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، ليس لهم ناس ينصرهم ويحفظهم ويمنعهم من عذاب الله، لما قالوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، لما استعجلوا نزول العذاب. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. قال تعالى بل تأتيهم بغتة، لما أخبر الله عز وجل أن هؤلاء لهم العذاب في النار يوم القيامة، أخبر في هذه الآية أنهم لا يعرفون متى يكون ومتى يحصل، بل تأتيهم بغتة يعني الساعة أو القيامة أو حصول العذاب، بل تأتيهم بغتة يعني فجأة تباغتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. بل تأتيهم بغتة فجأة فتداهمهم فلا يستطيعون المقاومة ولا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون حتى يتوبوا أو يعتذروا. لا ما فيش وقت، إذا جاء العذاب لا يؤخر، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. الله سبحانه وتعالى أعطاهم الوقت، أعطاهم مد لهم في العمر ومد لهم في الأجل، ولكن إذا جاء الوقت فلا يمكن أن يتأخر عنه. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم يعني فتبهتهم تفاجئهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون، فيصبون يعني في حالة البهت، بحيث يبقون في حالة من الانزعاج، في حالة من عدم الاستقرار، وفي حالة لا يستطيعون كيف يتصرفون، لا يستطيعون مواجهة ما نزل بهم، فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون يعني يؤجل لهم، ينظرون يعطون وقت أطول، لا أبدا. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ثم قال تعالى ولقد استهزئ برسول من قبلك، هذا أيضا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة حتى الآية الأولى كانت تسلية، لقوله تعالى لو يعلم الذين كفروا حين يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم. هذه كانت تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء الذين يكذبونك سينالون جزاءهم وسينزل بهم العذاب، فلا داعي إلى العجلة. هذا من جهة كان تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتخفيفا لحدة الحزن عنه في تكذيبهم له. والآية الثانية هذه أيضا فيها أيضا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس هذا التكذيب تكذيب الرسل ومواجهته من قبل أعدائهم ليس جديدا على محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو سنة ثابتة في كل الرسل السابقين كلهم. الرسل الذين تقدموا يعني حصل لهم من أممهم تكذيب، وقيل لهم ما قيل لك، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذب أو كذبوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمة الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. إذن فالآية الكريمة التي تقول ولقد استهزئ برسل من قبلك، يعني ليس هذا الأمر جديدا عليك، فلك أسوى بمن سبق. معنى هذا فاصبر كما قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، كما قال الله عز وجل على لسان رسله ولقد ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. كل الأنبياء اللي بعثهم الله تعالى أوذوا في سبيل الله سبحانه وتعالى، ووقف الناس في وجوههم، ووقف الأعداء والظالمون والمكذبون والمترفون وقفوا في وجوههم، ولكن في النهاية العاقبة لمن؟ للمتقين. وكفى الله تعالى رسوله المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين، فأهلكهم الله عز وجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته، أهلكهم الله جميعا الذين كانوا يتمنون أن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتخلصون من كما سبق في الآية السابقة إنك ميت وإنهم ميتون، هم كانوا يتمنون أن أفإن مت فهم الخالدون. لا، إذن فهذه الآية كما قلنا هي تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبر وتحمل ما يناله من قبل أعدائه في تبليغه رسالة ربه سبحانه وتعالى. والإنسان حينما ينزل به شيء وقد نزل بمن سبق يكون له فيه تخفيف، كما يقول البصيري تأسوا بما مضى إذ ظلمتم، فتأسي للنفس فيه عزاء، يعني اللي صعب على الإنسان ما يقدرش يتحملها وتكون يكون بوحده نزل به ذلك البلاء ولم ينزل بغيره. أما إذا رأى أن غيره أن هذا الطريق سلكه ناس كثر ليس هو الأول وليس هو الآخر، هذا يدفعه إلى أن يصبر ويتحمل ويواجه الحياة بكل مصاعبها وشدائدها. أيوة، يعني لأنها دار فتن ودار ابتلاء، أتطمع أن تعيش بغير هم ودار الهم أنت بها مقيم، تصبر على الهموم وكن شجاعا تنال البر والمولى رحيم. هذه طبيعة الحياة، حياة مليئة بالأشواك، وخاصة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، طريق الدعوة إلى الله مليئة بالأشواك. وإلى الله تعالى لما أخبر أن من صفات المؤمنين الناجين يوم القيامة الذين استثنوا من الخاسرين في سورة العصر، قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، ثم ماذا؟ وتواصوا بالصبر، لأن التواصي بالحق يؤدي إلى الإذاية، يجر الإذاية، فعلى الإنسان بعد ذلك أن يصبر وتواصوا بالصبر. نعم. ولقد استهزئ برسل من قبلك، فكانت النتيجة فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، حاق بهم وحاط بهم العذاب، وحاق يحيق، هذا الفعل اليائي هذا لا يستعمل إلا في الشر، لا يستعمل إلا في المكروه، لا تقول أو لا يقال حاق به الخير، وإنما يقال حاق به الشر، فهذا الفعل مستعمل في المكروه. ولقد استهزئ برسل من قبلك، والذين استهزأوا معروف هم المكذبون المستكبرون الظالمون الكافرون المشركون، ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم، فنزل بهم وحاط بهم ما كانوا به يستهزئون، فنزل بهم العذاب وأهلكهم الله عز وجل جزاء لهم على استهزائهم، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وهذا يدل على أن السخرية من الاستهزاء، وهذا معروف لأن السخرية هي جزء من الاستهزاء. فحاقب الذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ما وقع العذاب يعني. فحاقب الذين سخروا منهم العذاب الذي كانوا يستعجلونه. كيف كانوا يقول ويقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويستعجلونك بالعذاب. هكذا كانوا يقولون. نعم. إذن ولقد استهزئ بالرؤى كما قلنا هو تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتخفيف عنه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان حريصا على هداية الناس، كان حريصا على إيمانهم، فحينما يرى منهم الرفض والمواجهة فكان ذلك صلى الله عليه وسلم يشق عليه، لأنه حريص على هداية المؤمنين، فكان عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه صفات لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالله تعالى يخفف عنه هذه الوطأة الشدة ديال الرفض من قبل الأعداء، فالله تعالى يخفف عنه. ولقد استهزئ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. سورة الأنبياء اللي كنقراو، سورة الأنبياء هي من السور المكية اللي نزل في مكة، كان الإسلام لا زال ضعيفا والمسلمون لا زالوا قلة مستضعفون في مكة، فلذلك الآيات تتحدث عن بداية الدعوة. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ثم قال سبحانه قل ما يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن. فجاءت هذه الآية عقب قوله تعالى لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. لما أخبرت الآية عن عذابهم يوم القيامة جاءت هذه الآية لتدل على أن وجودهم في الدنيا لولا حفظ الله عز وجل لهم وكلاءته لهم وحرصه لهم وحمايته لهم لما كانوا سالمين في الدنيا، يعني لم يسلموا لا في الدنيا ولا في الآخرة، هم لم يسلموا يوم القيامة أنهم في العذاب، لكن في الدنيا وإن كانوا في الظاهر أنهم سالمين وهم سالمون يأكلون ويشربون ويتمتعون، لكن الله عز وجل هو الذي يحفظهم، هو الذي يكلأهم رغم كفرهم، فهو الذي ينعم عليهم. ولولا عناية الله بهم وكلاءته لهم لكانوا من الهالكين في الدنيا أيضا. فهذه السلامة الحاصلة لهم في الدنيا هي من حفظ الله عز وجل لهم، وليست من أوثانهم وأصنامهم التي يعبدونها من دون الله. قال عز قل من يكلأكم، هذا الاستفهام الإنكاري، قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. قل من يكلأكم يعني يكلأ يحفظ، الكلاءة هي الحفظ، الكلاءة هي الحفظ. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، من يحفظكم بالليل ومن يحفظكم بالنهار. وذكر الليل والنهار هذين الزمنين لأن فيهما آفاتين مختلفين، في الليل له آفاته والنهار له آفاته، آفات الليل وآفات النهار. فالإنسان في حاجة إلى عناية الله تعالى وحفظه له في الليل وهو نائم، وحفظه له في النهار وهو يسعى على معايشه ويعمل لكسب قوت يومه، فالله تعالى هو الذي يحفظه. ولولا حفظ الله تعالى له لكان من الهالكين ولما كان سالما أبدا. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، والمعنى لا أحد يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن إلا الله سبحانه وتعالى. الله تعالى هو الذي يكلأنا وهو الذي يحفظنا بالليل ونحن نائمون، ويحفظنا في النهار ونحن نتحرك ونمشي ونعمل. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. وهذه من هذه فيها وجهان للمفسرين. الوجه الأول أن تكون بدل، بمعنى بدل، وفي اللغة العربية موجود من بمعنى بدل يعني عوض بدل. قل من يكلأكم بالليل والنهار بدل الرحمن، هذا المعنى. قل من يكلأكم بالليل والنهار بدل الرحمن، ويحتمل أن تكون على بابها، ويكون في الكلام حينئذ تقدير قل من يكلأكم بالليل والنهار من عذاب الرحمن. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن يعني من عذاب الرحمن. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، الجواب لا أحد إلا الله. لا يمكن أن يحفظ الناس أحد من عذاب الله أو عوضا عن الله. فالله عز وجل هو الحافظ، هو الذي يكلأنا يحفظنا بالليل والنهار، حتى لو كان الإنسان كافرا فالله تعالى يحفظه ليبلغ أجله. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، كل واحد له حافظ يحفظه وكاتب يكتب. فأنت أيها الإنسان لا تسير وأنت مهمل، بل إن أمورك مضبوطة وعمرك محدود في هذه الدنيا من البداية إلى النهاية، وأعمالك محصية عليك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم، إذن فالله عز وجل هو الذي يحفظ الناس. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. وفي ذكر الرحمن هنا إشارة إلى أن كلأ الله تعالى للناس وحفظ الله تعالى للناس وعنايته بهم وحرصه لهم حراسته لهم سبحانه وتعالى هو من رحمته. هذا تلقين للجواب، فتقول لا يحفظنا ولا يكلأنا إلا الرحمن برحمته. فالله تعالى برحمته يرحمنا، فهذا الحفظ هو من رحمة الله بالناس. كما أن في سورة الانفطار يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك، هناك عبر بالكريم، ما غرك بربك الكريم، تلقين للجواب كيف تجيب. تقول في مجال الخلق وحسن الصورة أن ذلك من كرم الله، الله عز وجل أكرمك، ومن كرمه أنه خلقك وعدل صورتك وجعلك في أحسن صورة، هذا من كرمه سبحانه وتعالى وحفظه سبحانه وتعالى لك وعنايته بك وحراسته لك هو من رحمته سبحانه وتعالى. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. ثم قال عز بل هم عن ذكر ربهم معرضون، بل هم هؤلاء الظالمون الكافرون معرضون عن ذكر الله، معرضون عن القرآن وذكر الله تعالى القرآن، لا يتأملونه ولا يتدبرونه ولا يتعظون بما فيه. وإلا في القرآن في الحقيقة كتاب الله تعالى كاف لهداية الناس لمن تأمله وتدبره. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم الحق، يتبين لهم أنه الحق. إذن فالله عز وجل يكلأ الناس برحمته سبحانه وتعالى ويحفظهم. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. نعم، أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، ألهم آلهة؟ والمشركين آلهة يؤلهونها ويعبدونها من دون الله. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، تمنعهم من عذاب الله عز وجل؟ قال عز وجل لا يستطيعون نصر أنفسهم ولهم منا يصحبون. بعدما أنكر عليهم افتخاذ هذه الآلهة وهذه الأوثان وهذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله، فأخبر سبحانه وتعالى أنها عاجزة كل العجز، لا تستطيع حماية نفسها فضلا عن تحمي غيرها. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم، يعني هذه الآلهة لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. ولهم يصحبون يعني يجارون، لا يستطيعون أن يجيرونهم ولا يستطيع أن يجيروهم ولا يستطيعون أن يقضوا لهم حوائجهم، لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم. وعقلا أن معروف أن الإنسان لم يقدرش يدافع عن نفسه، فمن باب الأولى والأحرى أن لا يستطيع أن يدافع عن غيره. فهذه الأصنام التي تعبد من دون الله الله تعالى يخبر أنها لا تنفع ولا تضر ولا تعطي ولا تمنع، وأنها غائبة لا وجود لها. أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه هي أسماء، هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، هي مجرد أسماء. كان كونها الآلهة هي مجرد أن الناس يعبدون يظنون أنها آلهة، وهي إما خشب وإما حجر وإما طين وإما ذهب وإما فضة وإما شمس وإما قمر وإما تراب وإما إنسان وإما جن وإما ملائكة وإما، فلا تخرجوا منها عن هذه الأشياء. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. فهذه الآلهة التي اتخذت من دون الله سبحانه وتعالى لا يستطيعون نصر أنفسهم، لا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم. ذلك الصنم الكبير حينما يأتي من يهدمه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، فكيف يدافع عن 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 عابديه؟ لا يستطيع أبدا، لا يملك ذلك. أم لهم آلهة تمنع من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم فضلا عن أن ينصروا غيرهم. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. قالوا ما فيه، ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. اشتيك الله تعالى كيف يتكلم في هذه الآية؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، أو أن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا. هم غيب ما عندهمش خبر كاع، هذه الآلية التي تعبد من دون الله هي ما عندهمش كاع علم، ما عندهمش خبر بأن الناس ألهوها واتخذوها آلهة من دون الله. هذا بالنسبة للأوثان. أما الذي نصب إله نفسه إله كما بعض البشر نصبوا أنفسهم آلهة من دون الله ونزعوا الله في ربوبيته كما حصلت من فرعون في القديم وفراعنة العصر الحديث، فهذا يعرف أنه على باطل ويعرف أنه يستخف عقول الناس. فاستخف قومه فأطاعوه، قال عز وجل في فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، جحدوا بنبوة موسى عليه السلام وتيقنوا بأن هذا حق، ولكنه حب النفس وحب العلو في الأرض هو الذي جر بهؤلاء القوم إلى أن يدعوا الألوه. والنفس يعجبها ذلك، النفس يعجبها أن تنازع الله في ربوبيته. النفس خطيرة جدا، فمن أطلق لها العنان قادته إلى الهلاك والدمار. نعم، لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون ولا هم يجارون. لا يستطيعون أن يجيروهم، لا يجاروا على الله، فهو سبحانه وتعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. الله تعالى يجير ويحمي، من أراد أن يحميه الله يحميه ويعصمه وينجيه، فلا يستطيع أحد أن يؤذيه بسوء، لكنه لا يجار عليه سبحانه وتعالى. لا يمكن لأحد أن يحمي أحد من الله سبحانه وأن يعني هذا هو الجوار، يعني الجوار والحماية. ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. نعم، ولا يستطيعون أنصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. ثم ذكر الله تعالى في آخر هذه الآية سبب طغيان هؤلاء وسبب كفرهم وسبب غفلتهم، هو ما أعطاهم الله تعالى من النعم وما أمد لهم من العمر. فقالت بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. هذا هو السبب في طغيانهم، فما متعهم الله به من النعم ومد لهم في العمر هو الذي جرهم إلى الطغيان. وورثوا ذلك عن الآباء، ورثوا النعم، عاش آباؤهم النعم وورثوهم أيضا هذه النعم وتمتعوا فيها وطالت أعمارهم فانغمسوا في الغفلة وظنوا أنهم على خير وظنوا أنهم سالمون وأنه لا يمكن أن يلحقهم أذى ولا سوء. هذا هو السبب الذي جرهم إلى الطغيان، هو طول العمر وكثرة النعم مع الغفلة هي التي جرتهم إلى ذلك. بل متعنا هؤلاء وآباءهم، متعهم الله تعالى بمتع الدنيا، متعهم وآباءهم حتى طال عليهم العمر، تطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، حتى طال عليهم العمر فطول العمر الله تعالى مد لهم. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. هذا المد والإرخاء من الله سبحانه وتعالى لهم هو الذي جرهم إلى الطغيان وجرهم. لو كان الله تعالى انتقم منه في الحين لكان خيرا لهم، ولكن بما أن الله تعالى مدهم في العمر ليقيم عليهم الحجة، فطول العمر وكثرة النعم هي التي جرت عليهم هذه الويلات. نعم، مد الله لهم في العمر أمهلهم، ولكنه سبحانه وتعالى لم يهملهم. إن الله تعالى يمهل ولا يهمل، سبحانه وتعالى يعطي. فليمدد له الرحمن مدا، يعطيه مد في العمور وفي النعام وفي كذا، ولكن إذا جاءت ساعة الصفر كما يقولون، إذا جاءت اللحظة الأخيرة لابد أن ينال جزاءه وأن ينال عقوبته. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، متعهم الله تعالى وطال عليهم العمر حتى طال عليهم العمر، فطول العمر كان بالنسبة لهم شرا لا خيرا. لأن طول العمر للإنسان المؤمن الصالح هو خير، كما في الحديث خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. كيف في دول الخليج من كيبغي يتكلم شي وحيد ويدعي لك يقولوا يا طول العمر يطوي، يعني يطول العمر، يعني كيعيط طول العمر. طول العمر بعض الناس كيدعي شي يقول الله يطولك في العمر، هذا ما الدعاء ماشي من دين، هذا يطول الله يطولك في العمر، يطول في العمر في الصالح، ماشي في يقول الله يبارك في العمر ولا شي حاجه. اما الله يطولك في العمر واش من فايده في طول في العمر اذا كان ماشي، إذا كان الإنسان ماشي مزيان، يموت حسن باش ما يكثر في المعاصي. إذن فخير الناس من طال عمره وحسن عمله، وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا كيف يستعمل؟ قال يوفقه لعمل صالح في آخر عمره. فطال عليهم الأمد، فطال عليهم العمر. بل متعنا هؤلاء وآبام حتى طال عليهم العمر. أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. سوف نقف عند هذه الآية إن شاء الله تعالى فيما يستقبل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.